الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلازلنا نتحدث عن أدب الخشوع في الصلاة وتطرقنا إلى سبب من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة ألا وهو تدبر القرآن وتدبر سورة الفاتحة على وجه الخصوص وسورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن ومن عظم هذه السورة أنها سميت بعدة مسميات فهي الكافية وهي الشافية وهي الفاتحة وهي أم القرآن وغير ذلك من الأسماء التي تدل على عظم هذه السورة وعظم ما تضمنته من المعاني العظيمة وقد تطرقنا إلى تفسير أول آية فيها في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والرحمن الرحيم قد ذكر الله جل وعلا في هذه الآية صفتين من صفاته تبارك وتعالى اسمين من أسماء تبارك وتعالى يدلان على صفة الرحمة فالله جل وعلا من أسمائه الرحمن ومن أسمائه الرحيم وصفاته تبارك وتعالى أنه رحيم بعباده فالرحمن أي ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة ومن فوائد هذه الآية أن فيها إثبات اسمين كريمين من أسماء الله جل وعلا وهما الرحمن والرحيم وفيها أيضا إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى ومنها أن ربوبية الله جل وعلا مبنية على الرحمة الواسعة للخلق الواصلة إليهم لأنه تعالى قال لما قال رب العالمين كأن سائلا يسأل ما نوع هذه الربوبية هل هي ربوبية انتقام أو رحمة أو إنعام فقال الله تعالى الرحمن الرحيم وقوله تعالى مالك يوم الدين يوم الدين هو يوم القيامة والدين هنا بمعنى الجزاء يعني أنه مالك لذلك اليوم الذي يجازى فيه الخلائق فلا مالك غيره في ذلك اليوم والدين تارة يراد به الجزاء وتارة يراد به العمل كما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين أي لكم عملكم ولي عملي ويقال أيضا كما تدين تدان أي كما تعمل تجازى وفي الجمع بين وذكر هذا المعنى في هذه الآية وهو مالك يوم الدين مع أن الله جل وعلا هو المالك لكل شيء فملكوت الله سبحانه وتعالى شاملة لكل شيء فالله جل وعلا له ملك السماوات والأرض وما بينهما ولكن إثبات الملك في هذا اليوم له خصوصية وذلك لأن جميع الأملاك تتلاشى فالإنسان يملك في هذه الدنيا يملك سيارة ويملك بيتا ويملك أموالا وغير ذلك ولكن هذه الأملاك تنقطع في يوم القيامة فلا يبقى ملك لأحد ويظهر الملك لله وحده جل وعلا بل ربنا جل وعلا ينادي لمن الملك اليوم فلا أحد يجيب ولا يملك أحد أن يجيب في هذا اليوم فيجيب الله جل وعلا لله الواحد القهار فتنقطع جميع الأملاك ويبقى ملك الله جل وعلا وما يدل على ومن الدلالات في هذه الآية أيضا إثبات البعث والجزاء في ذلك اليوم ومن ذلك أيضا حث الإنسان على العمل لأن هذا العمل هو الذي سيجازى ويدان به في ذلك اليوم قال الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك فهذا يدل على اختصاص العبادة لله سبحانه وتعالى وعلى اختصاص الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والعبادة تتضمن كل أمر أمر الله جل وعلا به وترك كل أمر نهى الله جل وعلا عنه لأن من لم يكن كذلك فليس بعابد لو لم يفعل المأمور به ولم يترك المنهي عنه فليس بعابد حقا فالعبودية تقتضي امتثال أمر الله جل وعلا وابتعاد عن نهيه. وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. فمع أن العبد يعبد الله جل وعلا ولكنه لا يملك ولا يستطيع أن يعبد الله إلا بإعانة من الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية الإخلاص لله سبحانه وتعالى كما في قوله إياك نعبد، ومنها أيضا إخلاص الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فهذه آية عظيمة تدل على إخلاص العبادة وإخلاص الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وقول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، هذه الآية فيها أعظم دعاء وأعظم سؤال، وتتضمن على معان عظيمة وعلى أمور كثيرة، لعلنا أن نتذاكر شيئا من المعاني التي تدل على هذه الآية في لقاء آخر إن شاء الله، وذلك لعظم هذا السؤال العظيم الذي هو أول سؤال يسأله العبد في صلاته، وهو سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم. فلذلك لعلنا إن شاء الله أن نتأمل في هذه الآية في لقاء آخر، حتى نستطيع أن نوفي ولو شيئا يسيرا من حق هذه السورة العظيمة التي يؤم القرآن، وهي أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الدعاء هو أعظم دعاء يدعو به المسلم في صلاته، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.